بنت جد أخ أخ. الآن الثلاثة مستوية، أعطي ما شئت. فلنبدأ بالسدس، البنت لها النصف والجد له السدس، هؤلاء الباقي. مسألة من ستة، نصفها ثلاثة والجد سدس واحد، بقي معنا اثنان، واحد واحد. لو أعطيته ثلث الباقي بقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد. لو أعطيته مقاسمة بقي ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة، يقسم عليهم بالتساوي. فالفرض نصف والإخوة مثلاه، فأنت مخير بين الأحوال الثلاثة. هذه سبعة أحوال لهذه الأمور الثلاثة التي سنعطي الجد الأحظ منها، من المقاسمة ومن ثلث الباقي ومن الثلث. إما أن تكون المقاسمة خيرا للجد في ثلاثين صورة إذا كان مع الجد صاحب فرض، نضيف إليها خمسة إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، صارت 35 صورة في الفرائض كلها لا تخرج المقاسمة، مقاسمة الجد للإخوة عنها، وهي أحظ له في تلك الصور. انتهينا منها. بعد ذلك ثلث الباقي أحظ للجد مع صاحب الفرض في حالتين ضبطناهما. الفرض كما قلت أكثر من النصف، إما بلغ الثلثين أو دون الثلثين، واضح هذا؟ والإخوة أكثر من مثل. والحالة الثانية الفرض نصف وربع والإخوة مثل فما فوقه، يتعين للجد ثلث الباقي. الحالة الثانية الثالثة السدس بخمسة أحوال ذكرتها. بعد ذلك إما أن تكون المقاسمة والسدس خيرا للجد من ثلث الباقي، وإما أن تكون المقاسمة وثلث الباقي خيرا للجد من السدس، وإما أن يكون ثلث الباقي والسدس خيرا من المقاسمة، وإما أن تستوي الأمور الثلاثة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحالة الثالثة وبعبارة أدق، الحالة الثانية ما هي؟ إذا كان الإخوة صنفين، نحن كل ما تقدم معنا الإخوة صنف واحد، أشقاء أو لأب، معهم صاحب فرض ليس معهم صاحب فرض، انتهينا من الحالة الأولى بقسميها بشقيها. الحالة الثانية أن يكون الإخوة صنفين، يمكن فأكثر؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنهم أشقاء أو لأب، انتبه لهذا. وأما الإخوة لهم تقدم معنا كنا يحجبون من جد بالإجماع، وما بقي معنا إلا إخوة أشقاء أو لأب. لا إله إلا الله. أن يكون الإخوة صنفين، يعني معهم أشقاء، مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، ذكورا أو إناثا ومختلفين، هذا لا يضرنا. المقصود وجد من هؤلاء ومن هؤلاء مع الجد. هذه الحالة تقدم معنا لها حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، الإخوة صنفان وليس معهم صاحب فرض مع الجد، فماذا نعمل؟ الحالة الأولى من الحالة الثانية، إذا وجد الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب مع الجد وليس هناك صاحب فرض، فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم منهم، يعني مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب وجدا. نحن لو ما عددنا الأخ لأب الأحظ للجد المقاسمة، وليس كذلك؟ أن الإخوة أقل من مثلين، فالجد يأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ النصف. لا يقول أخي الشقيق اصبر أنا معي الآن من أعده لأنقص حظك، فعندي أخ وأنا أخسرنا اثنان وأنت واحد ثلاثة، الآن مقاسمة وثلث المال مستوي، إن شئت تأخذ ثلث إن شئت أن تقاسمنا، المسألة هي ستأخذ ثلث المال. فإذا أخذ الجد فرضه جاء الأخ الشقيق وأخذ الثلثين، حتما سيحجبه سيأتينا هذا. فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم منهم، كأنهم إخوة أشقاء. لما لأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد. نحن الإخوة الأشقاء ما ورطناهم لإدلائهم بالأم، الإخوة الأم محجوبون عندنا بالجد، ورطناهم لأنهم يدلون بأب والأخ لأب يدلي بأب، قرابتهم واحد فنعد الجميع كأنهم من جنس واحد. أما بعد أن يأخذ الجد فرضه هم يتفاوتون فيما بينهم، هذا موضوع آخر، هم يصفون الحساب بعد ذلك فيما بينهم. أما الجد ينبغي أن يعد عليه الإخوة من أب سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط، لأن جهة الأمومة قرابة الأم في الأشقاء لا تعتبر. ما ورث الأشقاء لإدلائهم بالأم، إنما ورثوا لإدلائهم بالأب، فالإخوة لأب يساوهم، فنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، لأن جهة الأم في الأخ الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل الإخوة لأب. مع الإخوة الأشقاء في حساب القسمة على الجد. لينقص الجد عن أوفر المقاسمة، عن أوفر المقاسمة وأعلاها وأفضلها، أو لينقص عنها إلى الثلث ولا ينزل عن الثلث بحال. انتبه عندنا صورتان الآن، الصورة الأولى أكثر كتب الفرائض ما ذكرتها، بل فيما بين يدي من مراجع ما رأيت كتابا من كتب الفرائض نص عليها وهي ضرورية. نحن نعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء لما؟ هم قالوا من أجل أن ينقصوه من المقاسمة إلى الثلث، لا، وهم ينقصوه عن أوفر وأحظ وأكمل المقاسمة. كيف هذا؟ الآن انظر، فإذا هنا هذه المعادة لها سببان عند الإخوة، السبب الأول المقاسمة، سيأخذ حظا كبيرا فيها، لا زال سيأخذ مقاسمة لكن نزل عندما عددنا الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، لا زال يأخذ مقاسمة لكن نزل حظه. انتبه الآن، جد وأخت شقيقة، وإذا أردت بدل أخت الشقيقة حتى ما ندخل الآن في فرض وكذا ستأتينا هذه، أخ شقيق، إنما ضع الآن أقل شيء مع من الإخوة لأب، أقل شيء وهو أخت لأب. إن لو وضعنا أخت شقيقة هنا سيتغير معنا المسألة، سنفرض لها النصف ونعطي هذا، دعونا ستأتينا ضمن التنبيه الأخير إن شاء الله. الآن الأحظ للجد المقاسمة بالاتفاق لأن الإخوة أقل من مثلي، وليس كذلك؟ هنا مثل ونصف، فالمسألة من خمسة من عدد الرؤوس، وليس كذلك؟ للجد اثنان، واثنان هذا أكثر من الثلث، هو اثنان من ستة ثلث، وبهذا فالمقاسمة حظ له، والباقي للأخ الشقيق والأخت لأب ليس لها شيء. هنا الآن عندما أعطينا الجد المقاسمة، لا زال عددنا الأخت لأب مع الأخ الشقيق والجد لا زال يأخذ مقاسمة، لكن نزلت مقاسمته، ولو لم تكن الأخت لأب لأخذ اثنين من أربعة، وليس كذلك؟ أخذ واحد من اثنين، يعني أخذ نصف المال، لأن أخذ أقل من النصف. فهنا سبب عد الإخوة لأب لننقص الجد عن أوفر وأكمل وأتم وأعلى وأفضل أنواع المقاسمة إلى مقاسمة نازلة، أو لننزله من المقاسمة إلى الثلث، وقلنا لا ينزل عنها بحال إذا لم يكن هناك صاحب فرض. فانتبه، جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأخ، خمسة الآن يتعين له الثلث قطع، الثلث قطع لأن الإخوة أكثر من مثلي، فالجد له الثلث، ونقول هؤلاء لهم الباقي. المسألة من ثلاث: الجد له واحد، بقي اثنان، الإخوة الأشقاء أقوى في القرابة فأخذ الأخ الشقيق الباقي، والإخوة الأبسق أخذ واحد من ثلاثة. هنا أنزلناه عن المقاسمة إلى الثلث، فعددنا الإخوة من أجل أن ينزل الجد عن المقاسمة. إذن فائدة العبد إما أن ننزله عن أوفر أنواع المقاسمة، من مقاسمة عالية إلى مقاسمة نازلة، وإما أن ننزله عن المقاسمة إلى ثلث المال. هذا فائدة العبد. لا إله إلا الله. فإذا أخذ الجد نصيبه كما تقدم، إما من المقاسمة النازلة وإما من ثلث المال، سقط الإخوة لأب وانفرد الأشقاء بالباقي، وانفرد الإخوة الأشقاء بالباقي، فولد الأب انتبه يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، ولذلك يزاحمه. وتقدم عن ينزله عن أكمل المقاسمة أو عن المقاسمة إلى الثلث، ولذلك يزاحمه ويعتبر من هو ولد الأب، ويعتبر محجوبا بالنظر لولد الأبوين، يعني للأخ الشقيق. إلا هذه الصورة سيأتينا تفريع لها فانتبه لها. إلا إذا كان ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق أختا واحدة، إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل، يعني زاد وبقي وفضل أكثر من نصف المال، أكثر من النصف، فيصرف إلى الإخوة لأب، فيصرف إلى الإخوة لأب ذكورا أو إناثا لا يضر، لأن نحن في مسائل توريث الجد والإخوة. يصرف للإخوة لأب، يعني لو أخت لأب أيضا أخذت الباقي، ما تأخذ الآن سدس تكملة للثلثين، لا يوجد عندنا هذا على الإطلاق الآن في مسائل الجد والإخوة. يصرف للإخوة لأب إذا بقي أكثر من النصف، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، ماذا قلنا، وفضل أكثر من النصف، فيصرف إلى الإخوة لأب، أكثر بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف، هذا إذا بقي أكثر من النصف يصرف ما فضل عن النصف إلى الإخوة لأب، بعد أن تأخذ الإخوة الشقيقة النصف، أخذت فرضها، فيصرف الباقي لأولئك. وعليه إن كان ولد الأبوين، يعني وهو الولد الشقيق، إن كان أولا ذكرا أو أكثر، اضبط ثلاثة أحوال لا يخرج حال الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث في حال عدهم معهم، ثم هل يرثون أم لا. إن كان الولد الأبوين الذي هو أخ شقيق ذكرا فأكثر، ذكر أخ شقيق معه أخت شقيقة معه أخ شقيق ثاني، المقصود يوجد واحد ذكر، فلا يرث الإخوة لأب الاتفاق، ما يبقى له شيء. يعني إن كان الموجود من ولد الأبوين ذكر لا يرث الإخوة لأب، مع أننا نعدهم معهم لكن لا يرثون بعد ذلك، هذا بشرط أن يكون للإخوة في ولد الأبوين أخ ذكر، الحالة الثانية. وهكذا الحال أيضا لو كان ولد الأب أنثيين، يعني لو وجد أختان شقيقتان، لا يرث الأخ لأب قطعة مع الجد،
إنه لن يبقى شيء. لن يبقى شيء. إذن عندنا أختان. واضح هذا؟ وهكذا الحالة الثالثة، إن كان ولد الأبوين أنثى، يعني أخت أخت شقيقة، ولم يفضل، لم يبقى، لم يفضل عن نصفها شيء. ففي هذه الأحوال الثلاثة عددنا الإخوة لأب لكن لم نورثهم. إذا كان الإخوة الأشقاء فيهم ذكر مهما كان معهم، إذا كان الإخوة الأشقاء أكثر من أنثى أنثيين، إذا كان الإخوة الأشقاء ولد الأبوين أنثى واحدة وما زاد عن النصف شيء، بقي النصف فقط، فتأخذه ويسقط الإخوة لأب. واضح هذا؟ وإنما سقط ولد الأب، يعني الأخ لأب، في جميع الصور المتقدمة الثلاثة، لأنه إما عصابة بنفسه وإما عصابة بالجد، يعني هو ما أنه عصب بنفسه أو أنه اكتسب التعصيب من الجد وأنه عصب معه. ومن المقرر في مبحث العصبات كما تقدم معنا أن العصبة يأخذ ما فضل وما بقي له ولم يبق شيء، فإذا وجد أخ شقيق هو أقوى منه، فهو الذي أخذ المال. وجد كما تقدم معنا أختان لم يبق له شيء كما سأتينا، وجد أخت وما بقي إلا النصف فهي أولى بالنصف وهو سقط. لا إله إلا الله. ويرث الإخوة لأب مع أولاد الأبوين عند عدم وجود صاحب فرض معهم، يعني في هذه الحالة التي نحن نبحث فيها، هو ليس كذلك؟ نحن الآن نبحث إخوة صنفان ولا يوجد صاحب فرض. يرث الإخوة لأب مع أولاد الأبوين إذا لم يكن صاحب فرض مع الجد والإخوة الأشقاء لأب في أربع مسائل. وهي إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة ومعهما، انتبه، أولا هذه الحالة الأولى أخ، ثانيا الحالة الثانية أختان، ثالثا أخ وأخت، الحالة الرابعة ثلاث أخوات. إذن مع الجد أخت شقيقة واحدة، أو ليس كذلك؟ ومعهما أخ، أي أخ؟ أكتب لأب لأن يلتبس عليه. نعم، أخ لأب هو الذي سيرث. أختان لأب، أخ وأخت لأب، ثلاث أخوات لأب. في هذه الحالة يرث أولاد الأب مع أولاد الأبوين في هذه الحالة، وصارت أربعة أحوال، جد وأخت شقيقة. يعني هذه هي التي يكون الإخوة فيها أقل من مثلين، لكن بحذف الحالة الأولى التي فيها الجد كما تقدم معنا. يعني هنا لو وضعت مع الجد أخت شقيقة وأخت لأب، هنا الآن أول ما بدأنا بأخ سيتغير الأمر كما سيأتينا، فانتبه الآن، جد وأخت شقيقة لا بد منهما. يمكن الآن أن يرث الإخوة لأب في أربع صور ليس لها خامس في هذه الحالة. الأولى أن تضع أخا لأب، لما؟ لأجل أن تعطي الجد المقاسمة ويبقى للأخت أكثر من النصف. واضح هذا؟ فانتبه الآن، هؤلاء الآن رؤوسهم خمسة، والأحر للجد المقاسم، له سهمان، كم بقي؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم أكثر من النصف لا تأخذها الأخت. كنا إن بقي أكثر من النصف نفرض لها، فنفرض النصف وهذا له الباقي. نصف الخمسة ليس لها نصف، عندما بقي معناه هنا نصف، أي ما بقي معنا شيء، لما بقي معنا ثلاثة أسهم لا يمكن أن تأخذها الأخت الشقيقة. نعيد حل المسألة، نصف، واضح هذا؟ هذه لها النصف، والجد كما تقدم معنا له المقاسمة لا ينقص لا ينزل عنها، فنضرب هنا اثنان في خمسة عشرة، اثنان في أربعة أربعة، لذلك الجد وهي أحر له من الثلث. وهنا بعد ذلك نصف العشرة لها نصف، خمسة بقي واحد. هذا للأخ لأب، هذه حالة أولى، أخت شقيقة ومعها أخ لأب. والحالة الثانية قلنا معها أختان لأب، هي جد، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأب، نفس المسألة تماما، ما تغيرت. الرؤوس خمسة وليس كذلك، والأحظ للجد مقاسمة، خمسة اثنان بقي ثلاثة، بما أنه بقي ثلاثة لا تعطى للأخت الشقيقة لأن هذا أكثر من فرضها، وما جعل الله لها أكثر من النصف، فنفرض لها النصف. الخمسة ليس لها نصف، عشرة اثنان في اثنين أربعة للجد، وخمسة للأخت الشقيقة، والأختان لهما واحد. نصحح المسألة، اثنان في عشرة عشرون، ثمانية عشرة واحد واحد، هذه الحالة الثالثة.